صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين وبدرائهم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الرابع الذي استدل به شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الذكي على حرمة حفظ كتب الضلال خبر تحق العقول، من خلال قوله إنما حرم الله الصناعة التي حرام هي كلها التي يجيء منها الفساد محضاً، نظير البرابط والمزامير والشطرنج. ولم يذكر الشيخ قدس الله نفسه الزكي وجه الاستدلال بهذه الرواية، ويمكن تقريب الاستدلال بها بتقريبين. التقريب الأول أن يقال إن المراد بالصناعة في الخبر العمل، فيكون معنى الخبر أن الله تعالى إنما حرم العمل الذي لا يجيء منه إلا محض الفساد. وبما أن كل ما حرم عمله يحرم إبقاؤه، فيستفاد من ذلك أن كتب الضلال التي يجيء منها الفساد محضاً يحرم إبقاؤها وحفظها. لماذا؟ لأنها مما يحرم عمله. ويرد على هذا التقريب كما يستفاد من كلمات المحققين الأيرواني والخوئي قدس الله نفسيهما أن حرمة الصناعة لا تلازم حرمة إبقاء المصنوع كما تقدم في بحث التصوير. وعليه فغاية ما يدل عليه هذا الخبر يدل على حرمة تأليف كتب الضلال ونسخها لصدق الصنعة والعمل على ذلك. وأما نفس حفظها وإبقاؤها فلا تدل على حرمته. هذا بالنسبة إلى التقريب الأول. وأما التقريب الثاني فهو ما أشار إليه المحقق المامقاني على الله مقامه، وكذلك المحقق الشهيد قدس الله نفسه، من أن الاستدلال بهذه الرواية إنما هو بذيلها المتضمن لتحريم جميع التقلب، فإن تتمة الرواية هكذا: نظير البرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام، وما يكون منه وفيه الفساد محضا، ولا يكون فيه ولا منه شيء من وجوه الصلاح، فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الأجر عليه وجميع التقلب فيه من جميع وجوه الحركات كلها. وبما أن حفظ كتب الضلال التي يجيء منها الفساد محضاً هو أحد أنحاء التقلب فيها، فيكون حراماً بمقتضى هذا الذيل. ولكن لا يخفى أن الاستدلال بهذه الرواية بذيل هذه الرواية يتوقف على إثبات أن النسبة بين عنوان التقلب وعنوان الحفظ هي نسبة التساوي أو نسبة العموم والخصوص المطلق، بحيث يكون كل حفظ تقلبا وإن لم يكن كل تقلب حفظا، وهذا دون إثباته خرط القتاد بل هو ممنوع. لماذا؟ لأن عنوان التقلب إنما يراد به التقلب في الشيء، التقلب في منافعه المقصودة، حينئذ يصدق عنوان التقلب. ومن الواضح أن مجرد حفظ كتب الضلال مع عدم الانتفاع بها لا يصدق عليه بأنه تقلب، كما أن كتب الضلال مثلا لو لم تكن مملوكة للإنسان وإنما كانت بلي بيد غيره، فحينئذ لا يصدق عليه ماذا؟ بأنه متقلب فيها حتى يجب عليه إتلافها. فإذا الاستدلال بذيل الخبر بذيل الفخر متوقف على إثبات أن النسبة نسبة التساوي أو نسبة العموم والخصوص المطلق، وليس الأمر كذلك. فهذا التقريب أيضا ليس بتاما. هذا ما يرتبط بالدليل الرابع. الدليل الخامس هو خبر تحف العقول أيضا في فقرته الأخرى، وهي وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام محرم. حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه. وتقريب الاستدلال بهذه الفقرة أنها تدل على أن كل ما يقوى به الكفر أو يوهن به الحق فجميع أنحاء التصرف فيه، والتي منها ماذا؟ والتي منها الحفظ والإمساك، محرمة. وبما أن كتب الضلال مما يقوى بها الكفر فيما لو كانت مشتملة على شبهات كفرية، ومما يوهن بها الحق فيما لو كانت مشتملة على شبهات مذهبية، فيكون إمساكها وحفظها حرامان بمقتضى هذه الرواية. ولكن يلاحظ على هذا الاستدلال أن عنوان ما يقوى به الكفر وكذلك عنوان ما يوهن به الحق بناء على ما هو المحقق في بحث المشتق من ظهوره في المتلبس بالمبدأ فعلا، يكون هذان العنوانان ظاهرين في حرمة ما يقوى به الكفر ويوهن به الحق ماذا؟ فعلا، ولا يشملان ما له شأنية ذلك، ولا يشملان ما له شأنية ذلك. وبالتالي فإذا كانت كتب الضلال مما لا ينتفع بها وإن كانت في معرض الانتفاع، لا يصدق عليها في هذه الحال بأنها ماذا؟ مما يقوى به الكفر أو يوهن به باب الحق، فلا مجال لإثبات حرمة حفظها. وهذا لعله يتضح فيما لو كانت مثلا كتب الضلال بآلاف النسخ وكانت عند هذا الشخص نسخة واحدة من هذه الآلاف ولم يكن ينتفع بها، كيف يصدق على ذلك بأنه مما يقوى به الكفر أو ينتفع أو يوهن به الحرام؟ فهذا الاستدلال أيضا غير تام مضافا إلى ضعف سند الحديث كما تقدم مرارا. الدليل السادس الذي استدل به قدس الله نفسه الزكية رواية عبد الملك بن أعين المتقدمة، والتي قال فيها الإمام له: أتقضي؟ قال: نعم. قال له الإمام: ماذا؟ أحرق كتبك. وقد أفاد الشيخ الأعظم قدس الله نفسه بأن الاستدلال بهذه الرواية مبني على أن الأمر للوجوب دون مجرد الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم. وتقريب الاستدلال أن الإمام عليه السلام في الرواية قد أمرك بإحراق كتب التنجيم لأنها كانت تستدعي القضاء بالنجوم، ومن الواضح أن القضاء الذي جعله الإمام مناطا وعلتان إما هو ضلال بنفسه وإما هو بناء على ماذا؟ بناء على المنع من الاعتقاد بتأثير النجوم في السفليات فيكون ضلالا في نفسه، وإما هو مستلزم للضلال كالاعتقاد مثلا بالتأثير أو سد باب التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولولا أنه كذلك لم يكن وجه لجعل الإمام له عليه السلام ماذا؟ مناطا للأمر بالإحراق، يعني لو لم يكن ضلالا أو مستلزما للضلال ما كان وجه لجعل الإمام له علة للأمر بالإحرام. وحينئذ بمقتضى التعليل يتعدى إلى سائر كتب الضلال في وجوب إتلافها إما بتنقيح المناط أو بالأولوية. وذلك لأن القضاء على طبق الأحكام النجومية إن كان بنفسه ضلالا فمن المعلوم أن تفريع الإمام عليه السلام للأمر بالإحراق عليه ليس إلا لمحض الضلالة وليس إلا لصرف الضلالة. فإذا كان تفريع الإمام الأمر بالإحراق والإتلاف عليه لصرف الضلالة يعلم من ذلك بأن كل ما كان موجبا للضلالة من غير كتب النجوم أيضا فهو ماذا؟ فهو حرام يجب إتلافه. فهنا يحصل تنقيح مناط ولا يختص الحكم بكتب النجوم بل يشمل سائر كتب الضلالة. وأما إذا كان الضلال وعفوا القضاء مستلزما لماذا؟ للضلال وليس بنفسه ضلالا، فحينئذ يقتضي حرمة سائر كتب الضلال بالأولوية لا بتنقيح المناط. لما؟ لأن القضاء مع أنه لم يكن بنفسه ضلالا وإنما كان مستلزما للضلال ومع ذلك كان علة للحكم بالحرمة ولزوم الإتلاف، فما يكون بنفسه ضلالا ومستلزما للضلال تكون حرمته بالأولوية فيجب إتلافه بالأولوية القطعية. إذن فهذه الرواية بعد أن جعل الإمام عليه السلام مناط الحكم فيها هو القضاء، والقضاء على طبق الأحكام النجومية إما هو ضلال بنفسه وإما هو مستلزم للضلال، فحينئذ يتعدى من هذا التعليل لإثبات الحرمة، لإثبات وجوب إتلاف سائر كتب الضلال، إما بتنقيح المناط بناء على التقدير الأول، وإما بالأولوية القطعية بناء على التقدير الثاني. ولكن هذا الاستدلال نوقش بمناقشتين. المناقشة الأولى ما أفادها سيدنا الخوئي قدس الله نفسه من أن مقتضى التفصيل في الرواية بين القضاء وعدمه هو الحكم بلزوم إتلاف كتب الضلال فيما لو كانت تستوجب الضلال، وأما لو لم تكن تستوجب ذلك فلا وجه لماذا للحكم بوجوب إتلافها بمقتضى تفصيل الرواية. والحال أن المطلوب لنا إثباته هو حرمة حفظ كتب الضلال في نفسها، إلا أن هذه المناقشة تقدمت المناقشة فيها، وقلنا بأن محل النزاع كما حرره الشيخ قدس الله نفسه في بداية المطلب هو إثبات حرمة كتب الضلال، ماذا؟ حفظ كتب الضلال في الجملة، وهذا الدليل بهذا المقدار كاف لإثبات الحرمة في الجملة، فهذه المناقشة غير تامة، والشيخ نفسه كان ملتفتا إليها، ولذلك بعد أن ذكر الرواية عقب عليها بقوله ومقتضى الاستفصال فيها أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم. المناقشة الثانية وهي الأهم، المناقشة التي أشار إليها الشيخ ضمن كلامه، وهي أن الأمر بالإحراق أمر إرشادي للخلاص من الابتلاء بالحكم بالنجوم، إرشاد إلى ذلك، فإن هذا كان مبتلا بأنه يقضي على طبق ما على طبق مطالعته للنجوم، فأرشده الإمام عليه السلام إلى كيفية الخلاص، فالأمر بالإحراق أمر إرشادي وليس أمرا مولويا، فلا تدل الرواية على حرمة حفظ كتب الضلال. إلا أن هذه المناقشة بهذا المقدار كما لا يخفى هي على خلاف مقتضى الأصل، لما هو منقح في علم الأصول من أن الأصل في الأوامر والنواهي هو ماذا؟ المولوية، فالحمل على الإرشادية يتوقف على إبراز نكتة في البين، فما هي هذه النكتة؟ هنا ثلاث نكات. النكتة الأولى ما أفادها المحقق الشهيدي قدس الله نفسه الزكية في الحاشية من أن الأمر لو كان مولويا للزم الالتزام بكون الواجب هو خصوص الإحراق، ولا يجوز الإتلاف ماذا؟ بغير الإحراق، ولا يجوز الإتلاف بغير الإحراق، فمن خلال وهذا اللازم لا يمكن الالتزام به، فيستفاد أن الأمر أمر إرشادي وليس أمرا مولويا. ولكن ما أفاده قدس الله نفسه الزكية يمكن المناقشة فيه بأن إلغاء الخصوصية عن عنوان الإحراق إنما هو مرتبط بمفاد المادة، بينما المولوية والإرشادية مرتبطتان بمفاد الهيئة، والتصرف في أحد المفادين لا يوجب التصرف ماذا؟ في المفاد الآخر. وبعبارة أخرى يمكن أن يقال هكذا: إن إلغاء الخصوصية عن عنوان الإحراق إنما هو لأجل إحراز أن المصلحة ليست قائمة به بخصوصه، بل المصلحة ماذا؟ قائمة بمطلق الإتلاف، كان من خلال الإحراق أم كان من خلال الإلقاء في الماء أم كان من خلال الدفء أم كان بوسيلة أخرى، فإن المهم هو ماذا؟ هو إتلاف كتب الضلال. فهذا أوجب رفع الخصوصية عن ماذا؟ عن عنوان الإحراق، مع التحفظ على مفاد الهيئة وهو لزوم الإتلاف من غير أن يوجب ذلك تصرفا في مفادها. فلا ملازمة بين الأمرين حتى تجعل هذه نكتة للحمل على الإرشادية. النكتة الثانية ما أفادها السيد الأستاذ دام ظله من أن التفصيل بين القضاء وعدمه في الرواية قرينة للحمل على الإرشاد، ولم يذكر أكثر من هذا المقدار حفظه الله تعالى. ولعل مقصوده دام ظله أن حفظ كتب الضلال لو كان محرما في نفسه لما كان وجه للتفصيل ماذا بين القضاء وعدمه، بل فحينئذ من أمر الإمام عليه السلام لعبد الملك بالإحراق بعد أن أعلمه بأنه يقضي على طبقها يظهر أنه إرشاد إلى ماذا؟ إلى كيفية التخلص من كتب النجوم التي توجب له أن يقضي على طبقها، فيكون الأمر ظاهرا في الإرشاد لا في المولوية النفسية. هكذا يمكن أن يقرر. ولكن أيضا يمكن أن يقال بأن هذه النكتة قاصرة عن إثبات الإرشادية، إذ أن التفصيل لا يقتضي أكثر من بيان كون متعلق المبغوضية هو خصوص كتب الضلال الموجبة ماذا؟ للإضلال. وأما كتب الضلال غير الموجبة للإضلال فإنها ليست متعلقا للمبغوضية التي ينشأ عنها الحكم المولوي، فلا يستفاد من التفصيل ماذا؟ ما يدل على الإرشادية. فهذه النكتة أيضا غير تامة. النكتة الثالثة ولعلها هي المتعينة في المقام أن يقال بأن القرينة الخارجية قاضية بحمل هذا الأمر على الإرشادية. لماذا؟ لأننا بعد ضم هذه الرواية الواردة في التنجيم إلى الروايات الأخرى الواردة في باب التنجيم نستطيع أن نستظهر من الجميع ماذا؟ أن الأمر بالإحراق لم يكن أمرا مولويا. يشهد لذلك رواية المحاسن المتقدمة عن سفيان قال: كنت أنظر في النجوم وأعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن عليه السلام فقال: إذا وقع في نفسك من ذلك شيء فتصدق. فهنا الشكاية التي قدمها سفيان للإمام الكاظم عليه السلام هي عينها الشكاية التي قدمها عبد الملك بن أعين للإمام الصادق عليه السلام. فلو كان حفظ كتب النجوم محرما في نفسه ومتعلقا للمبغوضية المولوية لأمر الإمام الكاظم عليه السلام هنا سفيان أيضا بماذا؟ بإحراق الكتب وإتلافها، بينما أمره بماذا؟ بالتصدق. فيستفاد من ذلك بأن الأمرين الصادرين عن الإمامين عليهما السلام إنما هما من باب الإرشاد لكيفية التخلص من مشكلة ماذا؟ القضاء على طبق الأحكام النجومية وترتيب الأثر على طبقها. فذاك أرشده الإمام إلى التخلص من هذه المشكلة عن طريق إتلاف الكتب وإحراقها، بينما هذا أرشده إلى التخلص من هذه المشكلة عن طريق التصدق. فكأن المطلب المهم للإمام عليه السلام هو أنه كيف يتخلص أصحابه من هذه المشكلة التي وقعوا فيها، فيرشد كل واحد منهم إلى الطريقة المناسبة له. فلعل هذه القرينة الخارجية تقضي بالحمل على الإرشادية، مضافا إلى ذلك أن الرواية كما تقدم من ناحية السند مشكلة. فثبت إلى هنا بأن الأدلة الأخيرة التي استدل بها شيخنا الأعظم قدس الله نفسه الزكية بتمامها لا تخلو عن المناقشة، وأما الأدلة الثلاثة الأولى فغاية ما حصلنا عليه منها هو إثبات حرمة حفظ كتب الضلال في الجملة لا بالجملة. هذا هو خلاصة الكلام في المرحلة الثانية، ويبقى عندنا الكلام في المرحلة الثالثة وهي بيان موضوع الحكم على طبق ما استفدناه من الأدلة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.